اقتداء الإسرائيلي على قطر، مؤكدين وقوفهم مع الدوحة ضد غطرسة الاحتلال. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني إن الاعتداء يقتل عن عمد فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعها. فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاحتلال يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة، محذرا من أن سلوكه المنفلت يدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته في القمة الإسلامية الطارئة في الدوحة أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية. وقال بزشكيان إن العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي، فيما حذر من أنه ليست هناك أي دولة عربية أو إسلامية بمنأى من هجمات إسرائيل، مشددا على أنه لا خيار أمام العالم الإسلامي سوى توحيد الصفوف والمواقف. استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم. فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. وحول آخر تطورات في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
في يوم جديد من حرب الإبادة على قطاع غزة، استشهد وجرح عشرات المدنيين العزل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبيتهم في مدينة غزة. ففي غرب مدينة غزة استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، فيما استشهد عدد آخر من المدنيين إثر غارات إسرائيلية على منزلين في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين. وخلال الساعات الماضية وصل إلى المستشفيات عشرات الشهداء والجرحى من ضحايا طالبي المساعدات، كما سجلت مستشفيات القطاع استشهاد شخصين جراء التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 422 بينهم 145 طفلا. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى نحو 64,900 شهيد وأكثر من 164,600 جريح، في حين يواصل جيش الاحتلال استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة وتدميرها. ومنذ أيام بدأ جيش الاحتلال بحملة تدمير تدريجية وممنهجة للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد من أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع. جاء ذلك في تدوينة لوكالة الأونروا الأممية على منصة إكس نقلا عن المفوض العام فيليب لازاريني، أوردت فيها أن لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح نحو المجهول. وفي معرض تعليقه على الوضع بمدينة غزة قال لازاريني إن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل وبدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن. وأشارت الأونروا إلى أن الأطفال يتضورون جوعا وأن العائلات تهجر قسرا بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن المرضى والجرحى في قطاع غزة محاصرون ضمن مثلث الرعب وهو الجوع والقص والحرمان من العلاج. وحذرت الوزارة من أن الوضع الراهن للأدوية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية، وأن الطواقم الطبية تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وطالبت الجهات المعنية بممارسة النفوذ الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات في القطاع. انطلقت سفن اسطول الصمود العالمي فجر اليوم من ميناء بنزرت شمالية تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ 18 عاما. وأعلنت إدارة حملة اسطول الصمود التي تأتي ضمن مبادرة دولية لكسر الحصار عن غزة أن العدد الإجمالي للسفن المبحرة تجاوز 40 سفينة بما فيها السفن المنطلقة من إيطاليا، وينتظر أن يرتفع عدد السفن مع انضمام المزيد منها من تونس واليونان وإسبانيا. وتقل سفن الأسطول مئات الناشطين من 40 دولة، ومن المرتقب أن يتمكن الأسطول المحمل بعشرات الأطنان من المساعدات من الوصول لسواحل قطاع غزة خلال 10 أيام. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت نابلس ورام الله والخليل وطول كرم والقدس المحتلة، تخللت اعتقالات وتضييقات على المواطنين. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا واعتقلت شخصين آخرين في بلدتي تار مسعية ودير جرير قرب رام الله، فيما منعت قوات الاحتلال الطلاب الفلسطينيين من الخروج من مخيم شعفاط في القدس المحتلة وعرقلت وصولهم إلى المدارس. أكدت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أنه بدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن البشري. وكشف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أمس أن الاحتلال قصف خلال الأيام الأربعة الماضية 10 مباني تابعة لوكالة بمدينة غزة، منها 7 مدارس وعيادتان تستخدمان حاليا ملاجئ لآلاف النازحين. انتهت النشرة والعناوين. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد الوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءات تتواصل بقطاع غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. إعادة لبرنامج عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة بعد قليل وعلى مدى 45 دقيقة. أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 8:13 تستمعون من المكتبة الإيرانية. عند 8:34 نقدم إليكم استفتاءات. أما عند 8:49 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار، تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. آيات وأسرار تستمعون إليها عند 10:13. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 10:31، عند 10:45 تستمعون إلى لآلئ ودرر، أما عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة، أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:57. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد من عالم المرأة. الموضوع الذي سنناقشه في هذا اللقاء: ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل؟ موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir وعلى تيليجرام @arabicradioir. نعم أحبتي، لطالما كانت مرحلة التقاعد محطة فارقة في حياة الإنسان، تمثل نهاية لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات، وبداية لفصل جديد يفتح أبوابا واسعة للتأمل وإعادة اكتشاف الذات. وبالنسبة للمرأة، تكتسب هذه المرحلة أبعادا خاصة وعميقة، فبعد سنوات طويلة من الجهد المتواصل والتفاني في ميادين العمل المختلفة، سواء كان ذلك في وظيفة رسمية خارج المنزل أو في إدارة شؤون الأسرة ورعاية الأجيال، تجد المرأة نفسها أمام مشهد جديد يتطلب منها إعادة تقييم أولوياتها وإعادة تعريف دورها الفريد في النسيج المجتمعي. هذه ليست نهاية المطاف، بل هي نقطة انطلاق جديدة. إن الحياة بعد التقاعد ليست مجرد فترة خمول أو انتظار هادئ، بل هي فرصة ذهبية لا تقدر بثمن لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق أحلام مؤجلة قد تكون طواها النسيان تحت ضغط المسؤوليات اليومية، واستكشاف آفاق جديد لم تكن متاحة من قبل. فالمرأة المتقاعدة تمتلك ثروة لا تقدر بثمن من الخبرات المتراكمة، من التجارب الحياتية والمعرفية التي يمكن أن تثري بها حياتها الشخصية وحياة من حولها بشكل لا يصدق.
إذن يمكنها أن تتحرر من قيود الروتين اليومي الذي فرضه العمل وتخصص وقتا أطول لممارسة هواياتها المفضلة بشغف وتطوير مهاراتها الشخصية والمهنية والانخراط بفعالية في أنشطة مجتمعية متنوعة تمنحها شعورا عميقا بالهدف والانتماء والإيجابية. لكن هذه المرحلة الانتقالية قد تحمل أيضا في طياتها بعض التحديات التي تتطلب استعدادا ومرونة، مثل التكيف مع التغيرات الجذرية في نمط الحياة والدخل والحفاظ على النشاط البدني والذهني لمواجهة الشيخوخة بنشاط ومواجهة مشاعر الفراغ أو العزلة التي قد تنشأ نتيجة فقدان الروتين الاجتماعي للعمل. لذا فإن الاستعداد الجيد لمرحلة التقاعد سواء على الصعيد المالي والنفسي أو الاجتماعي والصحي يلعب دورا حاسما في تحقيق انتقال سلس ومثمر يضمن لها جودة حياة عالية. أيها الأفاضل، كان لنا لقاء مع خبيرة التربوية من لبنان الأستاذة فاطمة إبراهيم، وسألناها حول ما أهمية التقاعد عن العمل للمرأة، وهل تحتاج المرأة إلى استعدادات نفسية خاصة؟ إذن هي أجابت على هذا التساؤل، نستمع إلى إجابتها.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة، نفسيا واجتماعيا برأيك ما هي أهمية التقاعد عن العمل للمرأة، وهل يعني تحتاج إلى استعدادات نفسية خاصة لهذه المرحلة؟
السلام عليكم أخت أمينة. بالحقيقة لما تكون المرأة بدأت بالعمل، يعني كان صار لها فترة عم تشتغل عم تعمل، تفرق من أنه لما تكون هي ما بدأت بالعمل. يعني قبل ما تبلش تشتغل أكيد نفسيا بتكون محمسة أنها تشتغل وتعمل. ليه؟ لأنه البروباغاندا عنا أنه المرأة إذا ما عملت يعني هي عاطلة عن العمل، يعني هي ما عم تعمل شيء. يعني الأمور المنزلية العمل فيها لا يعتبر عمل عندهم، ما في له تقدير. يعني هي ما مقدرك، أو المجتمع بشكل عام مأثر بالإعلام أنه الأمومة ليست عمل، أنه هي عاطلة عن العمل. فبتكون نفسيا أنه عندها استعداد غير عادي، أنه هي مستعدة تكسر الدنيا كرمال بدها تشتغل لحتى تحقق ذاتها. إذا ما اشتغلت يعني هي ما إلها كيان، ما إلها وجود، ما إلها احترام. لهيك لما تكون مبلشة شغل، لما تشتغل بعد فترة من الزمن بدأ تتعب. أنا بعرف كتير نساء بعد ما عملوا، بعد ما اشتغلوا وحققوا على أساس أنه بدهم يحققوا ذاتهم، وهذا تحقيق الذات شيء مستحيل. الإنسان ما بيقدر يحقق ذاته، لأنه كل ما يوصل لمرحلة بصير ما بيلاقي حاله أنه قدر يحقق ذاته، بصير يفتش على شيء تاني لحتى يحقق ذاته فيه. لهيك تحقيق الذات شيء مستحيل. فبعد فترة من الزمن بتتعب، بتحس حالها انه هي شو عملت بحالها، شو تعبت وارهقت نفسها على شو لتحقق ذاتها وهي ما قدرت تحقق ذاتها. يعني انا بعرف دكتورة كانت تدرس بالجامعة اللبنانية جغرافيا من اقاربنا، يعني توفت الله يرحمها، لما كانت تشتغل كانت ارهاق غير عادي. كانت تقلنا ليكو عيشوا حياتكم، ما تشتغلوا، ما تعملوا، خليكم ببيوتكم، أسسوا بيوتكم، جهزوها، انبسطوا فيها، استمتعوا بعائلتكم. أنا ما استمتعت بعائلتي، ما انبسطت فيها، وفعلا أبين عليها الكبر. يعني بينت أكبر من عمرها بكتير بعد فترة من هي وعم تشتغل، هي وعم تعمل. فلما تبلش تشتغل أحيانا ما بتعود تقدر تتراجع، لهيك كتير منيح انها نفسيا يكون عندها قوة نفسية انها تواجه التيار هيدا وتكون تعرف تشتغل على قد ما هي طاقتها. يعني فرضا حابة تشتغل مش لتحقق ذاتها، ممكن بدها تساعد زوجها، هيدي ما حدا بقول لا يعني، فبتشتغل بس بقدر المستطاع بشرط انه تكون الأولوية لمنزلها ولأولادها ولزوجها ولنفسها، يعني تقدر تحقق ذاتها، مش تحقق ذاتها بالمعنى اللي المعروف بمجتمعنا، انه لا تحقق ذاتها بمعنى انها توثق بالله، تتصل فيه، يكون لها سند، لانه اذا ما كان لها سند بمسيرتها بالحياة ما حتقدر تكون مرتاحة وتكون متصالحة مع نفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا لحضورك الجميل معنا أستاذة فاطمة.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
مع شكري الجزيل للزميلة أمينة سليماني للحوار الذي أجرته مع الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من لبنان، وشكرا لكم، الشكر متواصل لكم أيضا لمشاركاتكم. الأخ ماجد من بغداد يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي الكريم. يكتب لنا: بعد التقاعد عن العمل يمكنك التركيز على استكشاف الهوايات الجديدة والتطوع والتعلم المستمر وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. فعزيزي المستمع، استغل وقت فراغك للصلاة والأدعية والأذكار، ولا يهم إن كنت رجلا أو امرأة، واستغل وقت فراغك للصلاة والأدعية والأذكار لتطوير مهاراتك في فن الخياطة وأيضا في الأمور النسائية. هذا بالنسبة للنساء المتقاعدات في فن الخياطة وتطريز، واكتبي مذكراتك واهتمي بصحتك. وتواصل أنت عزيزي المستمع، وأنت أخي الكريم، وأنت أختي الفاضلة، تواصلي مع الأهل والأصدقاء، وحاولي أختي الكريمة اكتشاف اهتمامات جديدة ومشاريع ممتعة تمنح حياتك معنى جديدا وإشباعا. شكرا للأخ ماجد من بغداد لهذه الإرشادات، وهي حقا مفيدة يعني بالنسبة لتطوير الذات وتطوير المهارات. يعني هذا ليس له ارتباط مباشر بالعمر، حتى الإنسان عندما يكبر أيضا عليه بتعلم المهارات واستغلال وقت الفراغ للأمور التي ذكرها الأخ ماجد. أيضا الأخ عباس من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: عند طرح مثل هذا السؤال، إلى أي فرد يتجاوز عمره 50 سنة أو أكثر حول قرار التقاعد؟ دائما ما يكون الجواب هو: أريد الراحة، أريد أن أتخلص من جميع ضغوطات الحياة التي قد كانت ضمن مسيرة العمل طيلة هذه السنوات السابقة، وأبدأ حياة جديدة يتخللها جميع الأنشطة التي قد كانت ضمن الخيارات السابقة التي لم أستطع الحصول على أي وقت من أجلها. إذن كيف هو الاستثمار الحقيقي إلى حياة التقاعد؟ أفضل شيء، وهو ما يكتبه لنا الأخ عباس من البحرين، هو أن تنظر إلى جميع المهام التي كانت من المفترض أن تنجزها وأن تعمل بها، وقبل كل شيء هو متابعة الحالة الصحية التي هي مهمة جدا، لأن الجسم عند التوقف عن الحركة تبدأ مباشرة الأمراض المزمنة في ظهورها، ومنها القلب، الضغط، الكوليسترول، حتى يتم تجنب أي ارتفاع من هذه الحالات. وأيضا ممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية التي قد تساعد على أن تكون هناك بصمة يثري بها من حوله، لأنه عندما يصبح المتقاعد اجتماعيا يرى نفسه حقيقة حول أهم الممارسات التي ينجذب نحوها.
وهذه التوصيات بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. شكرا أخي عباس من البحرين لهذه الآراء وشكرا لمشاركتك.
التقاعد ليس نهاية الطريق لدى المرأة، بل هو بداية جديدة يمكن أن تكون من أجمل مراحل العمر، خاصة للمرأة التي أعطت وأسهمت في بيتها ومجتمعها طوال سنوات عديدة. فعند التقاعد قد تشعر بعض النسوة بالفراغ أو العزلة، لكن في الحقيقة هذه المرحلة تحمل فرصا عظيمة للنمو والتوازن. يعني يمكن للمرأة أن تستثمر وقتها في العبادة والتقرب إلى الله من خلال الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن، زيارة العتبات المقدسة. شخصيا أنا عندي من الصديقات الكثر بارك الله فيهن، عند تقاعدهن استثمرن وقتهن في المشاركة في الأنشطة الخيرية وخدمة المجالس الحسينية ودعم العوائل المحتاجة، وهذا ما يعكس القيم الأصلية للمجتمع. وأخريات اهتمت بالتنمية الذاتية من خلال تعلم مهارات جديدة والدخول في الدروس الحوزوية، وبعضهن تمسكن برعاية الأحفاد ونقل الخبرات والقيم إليهم. من هنا نرى بأن التقاعد ليس انسحابا من الحياة، بل هو عودة للذات وتفرغ للروح واستمرار في العطاء بأسلوب أهدأ وأعمق. هدى الرحمة، البحرين.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعد مرحلة التقاعد نقطة تحول كبرى في حياة أي فرد، ولكنها تحمل للمرأة المتقاعدة أبعادا خاصة وهموما قد تكون أكثر تعقيدا وأعمق تأثيرا. فبعد سنوات طويلة من العطاء المتواصل والتفاني في بيئات العمل المختلفة، سواء في وظيفة مهنية محددة أو في سياق رعاية الأسرة والمنزل، تجد المرأة نفسها أمام واقع جديد قد يكون محفوفا بالتحديات النفسية والاجتماعية والاقتصادية. هذه المرحلة التي يفترض أن تكون فترة راحة واستمتاع بثمار الجهد، قد تتحول إلى مصدر لقلق عميق إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعال. من أبرز الهموم التي تواجه المرأة المتقاعدة هو فقدان الشعور بالهدف والانتماء. فالعمل أيا كان نوعه يوفر هيكلا يوميا ودورا محددا وشبكة اجتماعية قيمة، وبمجرد التوقف عن العمل قد تشعر بعض النساء بفراغ كبير وصعوبة في إعادة تعريف هويتهن خارج الإطار المهني. يضاف إلى ذلك القلق بشأن التغيرات الاقتصادية، حيث أن الانخفاض المحتمل في الدخل بعد التقاعد يمكن أن يثير مخاوف جدية حول القدرة على الحفاظ على مستوى المعيشة المعتاد وتلبية الاحتياجات الأساسية. وينصح الخبراء بأن تكون فترة سن التقاعد مرحلة لاكتشاف النفس والهوايات واكتشاف العالم، كالاشتراك في مكتبة عمومية للقراءة أو الاشتراك في رحلات والسفر لمدن جديدة أو هواية الطبخ أو قضاء وقت أكثر مع الأحفاد والأبناء والأهل والتعرف على صداقات جديدة من خلال إنشاء مجموعة للمتقاعدين يتشاركون في العديد من الهوايات كالمشي والموسيقى والقراءة بالإضافة إلى الاستفادة من كل مسن وتجاربه الغنية في الحياة. وهذا من شأنه أن يجعل التقاعد مفيدا وممتعا ومسليا حتى تكون حياته أسعد له ولعائلته. شكرا لكم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. موضوعنا هو ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل؟ إذن ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل؟ الآن لدينا مشاركة من الأخ علي الموسوي، اتصال من العراق، نستقبل هذا الاتصال. والسلام عليك أخي سيد علي الموسوي، حياك الله.
تحية طيبة لكم.
يا أهلا وسهلا.
يعني الحقيقة بالنسبة لمسألة التقاعد كما ذكر أحد المتصلين أنه هي تخص الرجل والمرأة، لكن نحن خلينا نركز على المرأة.
نعم.
يعني المفروض أكو تخطيط يصير ما قبل التقاعد، يعني قبل التقاعد فترة زمنية معينة أنه راح تنتقل إلى مرحلة جديدة في التقاعد، فراح هنا يعني تسوي فد برنامج تستشرف المستقبل إيش راح تسوي.
نعم.
وبالتالي حتى يساعدها من تجي لحظة التقاعد أنه هي مهيئة نفسها يعني نفسيا وفكريا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني يجب أن تبقى يعني تلقى خبرتها لمن يحتاجها، لأنه حتما هي كانت في عمل معين وفي خبرة معينة، وبنفس الوقت يعني تتابع ما سيحصل من تطور لهذه الخبرة في المستقبل، يعني تعرفون العلم قاعد يتطور أكثر فأكثر.
نعم.
هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنه بسبب الدوام والتزام الدوام و يعني تكون يعني السفرات الترفيهية ويعني قليلة جدا.
نعم.
في هذا المجال، فهنا المفروض هي هم تخطط يعني فترات زمنية معينة،
يعني أن تعوض ما فاتها.
نعم.
أن تعوض. نعم. ما فاتها. نعم.
تستفيد. بالضبط. وتستفيد منها، وطبعا تغيير، وخاصة الضغوط الحياة كثيرة في الوظيفة وفي التقاعد، فهنا يعني تخفيف هذه الضغوط.
نعم.
في السفر حتى وإن كان يعني سفر مو بعيد، حتى إذا في شمال الوطن أو في المناطق الغابات والجبال وغير ذلك، فهنا يعني تخفيف من هذه الضغوط، وهذا مهم جدا. بالنسبة للسفر، وإحنا طبعا يعني من خلال علاقاتنا وكذا يعني قاعد نشاهد العوائل اللي تسافر يعني تخفف من ضغوطها وتكون مرتاحة نفسيا أكثر.
نعم.
وأزمات الحياة كثيرة جدا. فبهذا السفر تستفيد، وأكد أني الخبرة يعني تبقى يعني تتابع خبرة العمل اللي هي كانت فيه من أجل تطوير أبنائها أو ما يحتاج إلها معارفها وعلاقاتها الاجتماعية.
نعم.
وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك. أشرت إلى نقاط مهمة وفي غاية الأهمية، أن بما أنه برنامجنا حول المرأة وهذا الموضوع بالذات حول تقاعد المرأة، أن تهيئ نفسها كما قال الأخ علي الموسوي، وهناك أيضا انتقال الخبرة للأجيال القادمة، وأن تكون هذه المرحلة مرحلة التقاعد فرصة للترفيه أيضا، للسفر مثلا وللجلوس مع العائلة أكثر من قبل.
Thank you.
مرحبي بحضراتكم أيها الأفاضل. والآن نستضيف عبر الهاتف المستشارة الأسرية من لبنان ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم. أستاذة نسرين، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، تحية لك ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا بكم.
كل المراحب والتحايا لك. أستاذة نسرين، اليوم نريد الحديث حول التقاعد عن العمل، وماذا تفعل المرأة بعد تقاعدها عن العمل. طبعا في البداية بودي أن يعني أشير وأسأل، كيف يمكن التعامل مع التقاعد بشكل صحيح في حياتنا اليومية؟ وهل يمكن القول يعني التقاعد عن العمل هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟
نعم، يعني كما تفضلت سيدتي العزيزة بأن موضوع التقاعد هو موضوع للأسف لم يأخذ حيز من الاهتمام ومن الدراسة في الكثير من الأحيان، نظرا لأنه بالفعل يحمل الكثير من الدلالات والكثير من التأثيرات المتبادلة ما بين الفرد وبين مجتمعه. التقاعد إذا أردنا القول هو انتقال من مرحلة الزرع والتعب والجهد إلى مرحلة الحصاد، حصاد ما زرعناه خلال كل هذه السنوات. والتقاعد لا يعني الانتهاء من دوري كمثلا كناشط في هذا المجال أو كمهندسة أو كدكتورة أو كغيرها من الأمور، بالعكس هي عبارة عن انتقال من مرحلة العملية إلى المرحلة لربما الاستشارية، لربما استثمار هذه الخدمات بالبيئة، بالبلدة، بالمحيط، بغير ذلك. يعني لا يوجد إنسان لديه هذه الإرادة والقيمة وحب العمل ويتقاعد فقط ويجلس في منزله. هناك الكثير من الأمور التي يقوم بها، لأن البعض يعتبر بأن التقاعد ونظرا لنظرة المجتمع إلينا في الكثير من الأحيان إلى هذه الفئة، يرى بأن المتقاعدين بأنه خلاص انتهت حياتهم، فبس بانتظار أنه الوفاة لا سمح الله أو غير ذلك، وبأنه دورهم انتهوا في الحياة. كم تماما كما النظرة إلى، وهي ترتبط أيضا حتى بالانتقال من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى، يعني الانتقال من مرحلة الشباب إلى مرحلة المسنين، وأنه نحن نعلم مرحلة الشيخوخة ومرحلة المسن كم هي أيضا تحمل من تغيرات فيزيولوجية وهرمونية وجسدية وغيرها أيضا من الأمور. لذلك أنا أقول يا سيدتي العزيزة بأن هي مرحلتين، انتقال لمرحلتين، من مرحلة حتى أنه يشعر بأنه بمرحلة الحياة الشباب، وحتى لو وصل إلى 50 أو غير ذلك فأنه يعتبر بأنه لا يزال في العطاء، ولكن عندما يصل إلى مرحلة التقاعد يشعر بأنه بدأ بمرحلة الشيخوخة. أو أنه أصبح مسن، وهذا يعود إلى الخلفية المجتمعية الثقافية المنظومة القيمية المسيطرة في هذا المجتمع أو ذاك المجتمع. وبالحقيقة هي فقط إذا أردنا القول أضغاث أحلام، لأن التقاعد هو بلورة، جوهرة، جوهر للحياة أكثر وأكثر. يعني تماما كما إذا يعني دائما نحن نسمع ونتحدث عن موضوع أنه المرأة في الأربعين تصاب بسن الاكتئاب، يعني مين قال لكم هالكلام؟ وهذا أيضا أحد الشائعات والإشاعات غير الصحيحة بتاتا، تماما كما يقال عن الرجل بأنه بس وصل للأربعين بفوت بسن المراهقة. كمان هذه إهانة، يعني لا يمكن تقبل.
سيدتي كلامك جميل نعم، وتعابيرك جميلة جدا. مثلا عبرت عن هذه المرحلة بمرحلة الحصاد، وذكرت أيضا يعني في عمر الأربعينات والخمسينات أيضا هناك جوهرة في الحياة. أريد أن أشير إلى نقطة، يعني في الآونة الأخيرة هناك من يحلم يعني بالتقاعد قبل الموعد حتى، ويحلم بالأمور التي لم يعني تأتي بالفرصة لكي ينجزها، الأعمال التي كان في مخيلته وفي يعني باله أن ينجزها ولم ينجزها بسبب يعني معاناة العمل، بسبب الدوام المستمر. فأيضا هناك رؤية بأنه هذه الرؤية تؤيد التقاعد خلافا للماضي. الماضي حتى في الأفلام والمسلسلات كنا نشاهد بعض الرجال وبعض الموظفين كانوا يخفون على عائلتهم بأنهم تقاعدوا. نعم دكتورة.
نعم يعني كما تفضلتي سيدتي العزيزة بأنه مفهوم التقاعد عند البعض يعتبر أنه فقط أنا أريد أن أحصل على مال التقاعد أو معاش التقاعدي وأرتاح. هلأ المشكلة نحن عندنا أصبح في عصرنا الحالي هو السرعة، يعني نريد كل شيء بسرعة. حتى تلاحظين بأن من حتى أمامه حوالي 20 سنة أو 15 سنة يصل إلى سن التقاعد يستعجل نفسه لكي يقدم استقالتها أو لكي يقدم مثلا أنه سنوات الخدمة فقط ليحصل على الراتب التقاعدي، وهذا منتهى الخطأ لأن مثل ما بنقول كل شيء بوقته حلو. فلذلك يعني وخاصة بالأزمات الاقتصادية والمعيشية التي نعيشها والتي هي صعبة على الجميع ونعلم مدى الغلاء وأمور أخرى، يعني صحيح. في هنالك مسؤوليات
هذا من الجانب الاقتصادي. نعم
فبالطبع يعني لا يمكن مثلا أن أكتفي بالراتب التقاعد الذي سيكون أقل من راتبي في العمل الحقيقي. يعني إذا معروف نحن أنا عم بحكي هون من الجانب الحقوق اللبناني أنه المعاش التقاعد يكون أقل من هو في الخدمة. فلذلك هذا أيضا يؤثر سلبا. ثانيا
على ما يبدو في أكثر البلدان هكذا. نعم في أكثر البلدان هكذا.
نعم. أنا لا أريد أن أوسع المرة وحالي حتى ما كنا بخطئ لا سمح الله. فأيضا هنالك شيء آخر أنه لربما يجلس شهر شهرين 3 أشهر أو تعتبر أنه خير تحت، ولكن من يعمل وخاصة من سن صغير لا يستطيع أن يجلس طوال هذه المدة. يعني يشعر بأن هنالك شيئا ما ينقصه، شيئا ما يريد أن يفعله. لذلك تتحول في بعض الأحيان عندما لا يهيئ نفسه، لا يتهيئ لهذه المرحلة من التقاعد، إلى مرحلة العصبية والتوتر والقلق الزائد والاكتئاب، ويدخل في هذه المرحلة.
طيب إذا تسمحين لنقف عند هذه النقطة بالذات، يعني هل من طرق واقتراحات لتقليل الآثار النفسية في هذه المرحلة؟ يعني كيف يمكن التكيف مع هذه المرحلة، لأن البعض يصاب بأمراض مختلفة يعني في مرحلة التقاعد، و أصلا لماذا يخاف منها الناس ويراها صعبة؟
نعم يعني هو سؤال مهم جدا، ولكن قبل لابد من أن أعرج على نقطة لو سمحتي، وهي ربما يعني منتشرة في العديد من الدول، أنه هنالك مثلا من يتقاعد ولكنه لا يرتاح. يعني مثلا أنت لاحظي اللي بيكون عمره 70 و75 سنة من المفترض أن يكون مرتاح وغير ذلك، ولكن تجدينه يعمل على سيارة الأجرة، يعمل في مكان ما ويشعر بتشعرين بعجزه وبتعبه وبجهده، ولكن يقول بأنه هذا يعود إلى أن الدول لا تؤمن، يعني أغلب نحن دولنا العربية لا تؤمن حقوق الشيخوخة وضمان الشيخوخة وغير ذلك. فلذلك البعض ربما يخاف من هذه النقطة، ولكن لابد من العودة للقول بأنه تماما كما الانتقال من مرحلة لمرحلة، وهذا يرتبط بمدى الوعي والنضج وحتى بالوعي المجتمعي، والمسؤولية تقع على وسائل الإعلام بالدرجة الأولى ومواقع التواصل الاجتماعي، ومشكورين دائما أنتم يعني السباقون في الإضاءة على هذه القضايا. كما مفترض أن يكون هنالك وعي الانتقال من مرحلة الطفولة للمراهقة، الأهالي بيجي بيخبروا أولادهم أنه حيصير في تغيرات 1، 2، 3 بهذه المرحلة، يستعدون لها. كذلك في كافة المراحل العمرية، أيضا بمرحلة التقاعد عليه أن يضع هذا الإنسان كانت امرأة أو رجل خطة لما بعد التقاعد، وأن لا تترك هكذا الأمور بفوضى وغير منظمة. يعني مثلا أن تضع برنامج يومي لكي لا تشعر بأن هنالك شيء ما أثر سلبا عليها، بالعكس هو نوع كما قلت في بداية الحديث هو استثمار هذه الطاقات وهذه الخبرات ولو بأي شيء. وهذا أيضا كمان بيقع على نطاق المحيط، نطاق الحلقات المجتمعية المتنوعة في كيفية الاستفادة من خبرات هذا الشخص استثمارها بالطريقة الصحيحة وعلى كافة الصعد. فأولا بالدرجة الأولى يجب على هذا المتقاعد أن يكون مهيئ للانتقال إلى هذه المرحلة. ثانيا أن يكون هنالك خطة، برنامج لكي لا يشعر بأن هنالك كسر لروتينه. بتعرف لما يكون الواحد معود على شغل الصبحيات يروح على شغله يعمل، فبصير صعب ليه يرجع يتأقلم مع الواقع الجديد. ولكن عندما أكون أنا يعني قبل ذلك قد أعطيته مثل هيئة عقلي وخلايا الدماغ بأن هناك فعلا سيكون راحة في هذه المرحلة العمرية وكيف يجب أن أتقبلها نفسيا، تنعكس علينا وتشعر أيضا بالمرونة وبكيفية تقبل هذا الأمر. فكما قلنا وضع برنامج، الاستفادة، ممارسة الرياضة بشكل مهم جدا، لأنه فعلا بهذا العمر تفريغ الطاقة السلبية، أن يكون هنالك تفرغ أكثر لربما للكتابة، لزيارة الأقارب، للتوجه نحو قرية، للقيام بأنشطة مختلفة ومتنوعة، حتى أنشطة تطوعية، أنشطة بلدية مع بلديات القرى وغيرها.
بالنسبة للأنشطة يعني التطوعية سيدتي، كان لدينا مشاركة من الأخت هدى الرحمة من البحرين، أشكرها، وذكرت الأنشطة الخيرية وذكرت بأن مرحلة التقاعد فرصة للتنمية الذاتية أيضا لرعاية الأحفاد مثلا، وأيضا يعني المشاركة في الأنشطة الخيرية كما تفضلتي. نعم
نعم نعم، يعني الأنشطة الخيرية هي مهمة جدا. ليش؟ لأن أولا عندما تعطي أنت من قلبك لإنسان فعلا يكون بحاجة، ليس على الصعيد المادي، لربما زيارة، لربما بسمة، لربما كلمة، هذا أيضا من أنواع الصدقة تعتبر والعمل التطوعية. فهذا يشعر من يعطي هذه الأمور أولا بالراحة وبالسكينة، وأيضا يؤثر على المجتمع ككل. أيضا من الأمور المهمة إلى جانب الاهتمام بالأحفاد وبالأبناء وغير ذلك، هنالك مسؤولية على محيط المتقاعد، على أسرته، أن لا يشعرونه بأنه أصبح يعني ثقل عليهم أو عبء عليهم، وبأنك لا يعني لا تصبح الهدف المالي لنا لكي تؤمن لنا احتياجاتنا وغير ذلك، أو لا يشعرونه بالاهتمام وبالرعاية. وهنا يأتي البر، كم هو أن نكون نحن أوفياء لهذه الفئة التي ضحت بعمرها وبجهدها وبطاقتها لكي تعطي من قلبها لكي تؤسس هذه الأسر ومن خيرها. أيضا لا يمكن أن ننسى أن ربما هؤلاء الأبناء يسكنون في هذه البيوت أو غير ذلك. فمن أجل هذا نحن نقول بأن أيضا هنالك مسؤولية تقع على عاتق أفراد الأسرة بكيفية المساندة والمساعدة وأيضا المساهمة في تخطي هذه المرحلة بأول أشهرها لكي تكون بمرحلة لينة ومرنة ويستطيع أن يتكيف بشكل أسرع مع المتغيرات الحاصلة.
نعم سيدتي، بهذا الصدد أيضا لدينا مشاركة من طهران، الأخت سناء تشاركنا وتقول: تحياتي لأسرة البرنامج، أشعر بأنني محتاجة إلى أمي أكثر من الماضي، هي بالنسبة لي الماضي والحاضر وحتى المستقبل، هي سيدة قلبي الأولى، هي سيدة حياتي، والآن هي متقاعدة تعبت في مسيرة حياتها، والآن عليها العيش بالراحة، وبما أستطيع أحاول تهيئة الأجواء في المنزل لكي تعيش سعيدة. وتحياتي إلى ضيفتكم الدكتورة نسرين نجم. نعم دكتورة،
أهلا بها. يعني هذه أصلا رسالة عرفان ووفاء وبالفعل تحية لها. يا حبذا يا حبذا لو كان الكل يعني يأخذ هذه الرسالة كحكمة وكعبرة لهم، لأنه بالفعل هنالك كما قلنا وما نشعره على الأرض ونلمسه أن الآباء والأمهات تحولوا في بعض الأحيان إلى عبء على أولادهم، خاصة بعد وصولهم إلى مرحلة التقاعد. فلذلك لابد مثلا من القيام بأنشطة مشتركة، أنشطة رياضية، أنشطة عائلية اجتماعية، مثلا تحفيزه على القيام بما هو يحب، تعزيز هوايته، لربما مشاركة ندوات، مشاركة جلسات في المسجد، دورات القرآن وغيرها من التفرغ للعبادة لله عز وجل، التفرغ أكثر للأسرة، وأيضا بالكلمة الطيبة، وبأن لا نشعرهم بأن لا قيمة لهم، بالعكس أن نستشيرهم، لأنه بالفعل ليك بدي أقول لك شغلة سيدتي العزيزة، مهما نحن درسنا وفتنا اختصاصات وكتبنا وعملنا مقابلات واللي بدك إياه، ولكن تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأكبر شهادة للإنسان تجارب الحياة. لذلك نحن بحاجة أيضا إلى هؤلاء الأشخاص الذين كما يقول دعكتهم الحياة، يعني بما معناه أنه آستهم الحياة، لكي نستخلص منهم هذه العبار وهذه الحكم. فعلينا استشارتهم، الاستشارية ما تأخذ برأيه بس استمع لرأيه، يعني مهم جدا استمع إلى النصيحة. ف هني أيضا هولي بركتنا وهم نحن في المستقبل، يعني أنا عم بحكي أنا يمكن على حالي بعد 20 سنة كيف بتكون. فلذلك نحن من الآن نقول بأنه هذه الفئة علينا الاهتمام بها واستثمارها، وأن لا تكون طاقات مهدورة كم الطاقات المهدورة في بلادنا للأسف الشديد. علينا الاهتمام بها، لأنه أي ثروة أي بلد هي إنسانه، هي عقله، هي التجارب والخبرات التي لديه.
الثروة الإنسانية ثروة لا تقدر بثمن، وهي أيضا من مظاهر قوة البلدان، ولا نستطيع الاستهانة بها. وشكرا جزيلا لك سيدتي أستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا لإرشاداتك ولإجاباتك على أسئلتنا، وشكرا جزيلا لتعبيرك الجميل جدا مرحلة الحصاد، عبرت عن مرحلة التقاعد بمرحلة الحصاد. شكرا لك مرة أخرى.
أشكرك، يعطيك العافية، مع السلامة.
شكرا لك.
إشارة خضراء، أهلا بكم أحبتنا المستمعين. يلاحظ خبراء اجتماعيون أنه في الوقت الذي تزداد فيه مشاكل الرجل المتقاعد ومشاحناته داخل البيت بسبب الملل والروتين اليومي الذي يشعر به في حال عدم الاهتمام بأنشطة جديدة، تتفرغ المرأة لبيتها وتقبل على وظيفتها كأم أو زوجة أو جدة لأحفاد يملؤون حياتها. وكثيرا ما تلجأ النساء الموظفات، فكما في عدد من البلدان العربية، إلى طلب تقاعد مبكر للقيام بهذه المهام التي تجد فيها انسجاما مع دورها ومسؤولياتها الأسرية. وتنتظر بعض الأسر هذه المرحلة من تقاعد المرأة باعتبارها تفسح المجال أمامها لتزويد أسرتها بطاقة إيجابية وللتفرغ لشؤون أسرتها، مستفيدة مما راكمته من خبرة وقدرة على اتخاذ القرار خلال فترة العمل. لكن في الوقت الذي تعتقد فيه كثير من النساء أن التقاعد سيفتح أمامهن المجال لتفادي أعباء الوظيفة والراحة في البيت، تجد بعضهن أنفسهن أمام وضع مختلف وغير مألوف، مما يتسبب لها في مشكلات ومشاحنات عديدة. لا شك أن التقاعد مرحلة حتمية في حياة كل عامل وعاملة أو موظف وموظفة، وهذه المرحلة تحتاج تهيئة نفسية ومالية وفكرية، إذ إن الاستعداد النفسي يكون من خلال إدراك المرأة أن الوظيفة قابلة للزوال بعد مدة طويلة من العطاء، لذلك يفترض ألا تكون الوظيفة محور حياة أي شخص وليست المرأة فقط، كما يجب أن توسع نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والرياضية، الأمر الذي يخدمها ويساعدها على التقاعد من خلال عدم الإحساس بتغير نظام الحياة، إضافة إلى ضرورة المحافظة على الصداقات المهمة والاشتغال بالأمور البسيطة وغير المعقدة والبحث عن السعادة والفرح. شكرا لكم مستمعين الكرام.
نعم، وشكرا للزميلة نداء فاضلي لتقديم هذه الفقرة، والشكر موصول لكم أيها الأفاضل. يرى خبراء أن المرأة بعد التقاعد يجب أن تدرك أن لكل مرحلة من العمر جمالها، والتقاعد عن العمل الرسمي هو في الحقيقة انتقال من مرحلة إلى أخرى من العطاء والعمل. دائما وأبدا نتمنى لكم قضاء أحلى وأمتع وأنفع الأوقات في أي مرحلة عمرية كنتم، وحتى إذا كنتم في مرحلة التقاعد نتمنى لكم قضاء حياة جميلة بعد التقاعد. تناولنا محور ماذا أفعل إذا تقاعدت عن العمل. شكرا جزيلا لكم لمشاركاتكم ولطيب استماعكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء.
الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وتأكيد الرؤساء على الاتحاد للوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءات تتواصل بغطاء غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت في العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس. وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن الاحتلال يريد أن تصبح المنطقة العربية خاضعة لنفوذه، لافتا إلى أن هذا وهم خطير. ودان رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مؤكدين وقوفهم مع الدوحة ضد غطرسة الاحتلال.